الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى ضرورة بعثة الأنبياء. هذه المسألة، مسألة ضرورة بعثة الأنبياء، لعلها من أهم مسائل هذا الجزء. وهذه المسألة وإثباتها يتوقف على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه الهدف من خلق الإنسان هو أن يصل إلى كمال النهائي بواسطة أفعال الاختيارية. هذه المقدمة تحدثنا عنها كثيرا في الجزء الأول، قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان لكي يصل إلى هدفه النهائي، إلى كمال النهائي، لكن أراد الله تعالى للإنسان أن يصل إلى هدفه النهائي عن طريق الاختيار اللي يتمتع به الإنسان، عن طريق اختيارية الإنسان. بعبارة ثانية، الله تعالى أراد من الإنسان بواسطة الأعمال اللي يقوم بها، عبادات اللي يؤديها، أن يصل إلى الرحمة الخاصة التي رصدها الله تعالى للإنسان الكامل اللي من الممكن أن يصل إلى هاي الاستحقاقات. بعبارة ثالثة، أنتم تسمعون قبل العبارة الثالثة أنه كثيرين مرات نقول أنه أنا ما حد يعني أخذ رأيي أنه تريد توجد لو ما تريد توجد. أنا حس لو سألوني تريد توجد في الحياة أو لا، يقول لا ما أقبل. يعني هذا ما مصور الحالة، ما مصور الحالة. أنت الآن أي شخص مسكي قال أنت تعرف مصمم أن تكون ماذا لو ما ندري شنو؟ هو ما يدري الهدف أنه ما هو. الهدف من الإنسان أن يكون يعني خليفة الله، خليفة الله في صفاته، أن يقول للشيء كن فيكون. يعني بعبارة ثانية قل له أنت هسه حضرتك، إذا أقول لك أنه تريد تكون من الذين يقولون للشيء كن فيكون، لو لا تتحكم بالكون كيفك، تكون مسجودا للملائكة، تقبل لو ما تقبل، مقابل شنو؟ مقابل تعدي خمس فراغ اليوم، مقابل كذا كذا، تقبل لو ما تقبل. لا أتوقع أن عاقل يرفض هذا الطلب، يعني أن يقول للشيء كن فيكون، ما أتوقع عاقل يرفض. يعني لذلك الإنسان ما يتصور أنه ماذا يريد. زين، إذن المصمم للإنسان أن يصل إلى كمال النهاية، يصل إلى الرحمات الخاصة لله تعالى عن طريق هذه الأفعال الاختيارية التي أرادها الله تعالى للإنسان. وطبيعي قلنا همين تقدم في الدروس السابقة أن الله تعالى تعلقت حكمته بالأساس بمن بكمال الإنسان، لكن مقتضى كون الإنسان مختارا أنه هنالك طريقان يستطيع أن يسلكهما الإنسان. أكو طريقين حتى يتحقق الاختيار، وإلا لو كان طريق واحد لما تحقق الاختيار. زين، فهي من جهة. من جهة ثانية لازم اختيار أنه يستطيع أن يسلك طريق يعني النار، نستجيب بالله، يقدر يذهب بقدميه إلى النار. هذا من تحدثنا عنه، ولذلك قلنا أن إرادة الله تعالى نعم تعلقت به، لكن تبع إرادته لكمال الإنسان. هذه المقدمة أشبعناها بحثا في الدروس السابقة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الاختيار الواعي للإنسان اللي عبر عنه المصنف الاختيار الشعوري بمعنى الواعي، هذا الاختيار يحتاج إلى مجموعة من الأمور. يحتاج إلى كما يعبر عنه هو القدرة على ممارسة العمل، سواء الإنسان إذا ما يستطيع أن يمارس العمل وهو عاجز عن القيام بالعمل هذا لا نسميه مختارا، فلابد أن يكون قادر على القيام بالعمل اللي يريد أن يؤديه. هذا من جهة. من جهة ثانية لابد أنه الظروف الخارجية للقيام بالعمل متوفرة، يعني إنسان يريد مثلا أن افترض يصلي ونقول له توضأ بالماء، يعني لابد أكو ماء في الطبيعة، في الخارج أكو ماء حتى نقول له توضأ. إذا ماكو ظروف خارجية متوفرة أخو ما ممكن أنه نأمره بشيء لا يستطيع القيام به. سيد الأمر الثالث أنه توفر الداء الداخلي لدى الإنسان للقيام بالفعل، وهذا يختلف الداء الداخلي وأسباب. المهم مو هذا محل الكلام مالتنا، لكن نقول مجموعة من العوامل المفروض أن تتوفر الإنسان حتى يقوم باختيار الواعي. من ضمن هاي الأمور معرفته بالطريق الصحيح. الإنسان إذا ما يعرف الطريق الصحيح من الخطأ يستطيع أن يتكامل. كيف يصل إلى كمال النهائي وهو لا يعرف طريق الكمال؟ لابد أنه حتى يكون اختياره لهذا الكمال واعي، لابد أن يكون عارفا بالهدف النهائي، عارفا بطريق السلوك كيف يسلك إلى هذا الهدف، عارفا بالعقبات اللي تقف في طريق هذا الهدف، عارف بكل هاي المسائل حتى يستطيع أن يسلك إلى الكمال مالته. وإلا إذا اختل واحد من هاي الأمور، افترض ما يعرف الهدف مالته، يستطيع أن يسلك نحو الكمال؟ زين يعرف الهدف مالته لكن ما يعرف ما هو الطريق المؤدي إلى هذا الهدف، هم لا يستطيع. يعرف الطريق لكن لا يعرف عقبات الطريق، هم لا يستطيع أن يسلك. فالإنسان حتى يكون اختياره واعي لابد أن يعرف مجموعة من الأمور، لابد أن يعرف الخير من الشر، لابد أن يعرف الطريق الصحيح من غير الصحيح حتى يستطيع أن يسلك إلى هذه إلى الهدف. يعني هذه من جهة. من جهة أخرى أنه نعبر على التعبير هذا، طبعا ما يترتب على ذلك ما هو، لابد أن يعرف كل هذه الأمور، لازم الله تعالى لابد أن يوفر له هذا النوع من الإدراكات أو هذا النوع من المعلومات، يوفرها له معرفة الهدف، كيفية الوصول للهدف، العقبات اللي تحول دون الوصول للهدف، لابد أن الله تعالى يوفرها له، وإلا دام ما وفرها له راح يصير نقص للغرض، لأنه وصول الإنسان للهدف متوقف على هذه المعرفة. فلابد الله تعالى يوفر له هذه المعرفة حتى يستطيع أنه يسلك هذا الطريق، وإلا يكون الغرض من عند عبد. هذا كما يضربون مثال أنه تقوم بصنع وليمة لشخص، وبعدين لا تقل له بالعنوان مالك، ما تقل له بعنوانك ولا تدلي بالطريق مالتك، يقولون نقبل للغرض عشان تبسوى عزيمة علمك، غير الدلي بالبيت، دلي بالطريق الذي يؤدي إلى البيت. هذا اللي يعبرون عنه علماء الكلام باللطف، هذا اللي يسموه اللطف. اللطف شنو هو؟ ما يقرب نحو الطاعة، يبعد عن المعصية. لذلك الله تعالى لما كان هدف الإنسان متوقف على هيك نوع من المعارف وما يؤثرها إليه، هذا يقولون حالة كم كالشخص اللي يسوى عزيمة وما يدلي على الطريق، راح يصير نقض للغلط. فلا بد أن الله تعالى يوفر هيك نوع من المعلومات للإنسان. المقدمة الثانية هم واضحة. المقدمة الثالثة أن الإنسان المدركات مالته عادة عن طريق العقل أو الحس، هاي النوع من المعرفة ما توصل إلى الهدف. هاي النوع من المعرفة العقل والحس بمفردها ما توصل للهدف، ما ترسم له الطريق الواضح، ما توصل بالتمام للكمال مالته، ما هو الكمال وحقيقة الكمال مالته. زين لذلك لابد من وجود طريق آخر للإنسان إضافة إلى العقل والحس حتى يبين هذا الهدف مالته، حتى يبين له الطريق اللي المفروض يسلكه، حتى يبين له العقبات اللي تكون في طريقه في طريق الوصول، كيف يتخلص من عدم، كيف يتجاوز. هذا الطريق هو الوحي، هذا الطريق هو الوحي اللي نسميه احنا الوحي، هذا اللي يستفاد من عند الانبياء بصوره مباشره، واللي يستفاد من عند الناس بصوره غير مباشره عن طريق الانبياء يستفادون من عنده. الى هنا البرهان تم على ضروره بعثه الانبياء، لكن خلنا نطبق العباره قبل نزيد المقدمه الثالثه ايضاحا، لانه قد واحد يشكك في المقدمه الثالثه. المقدمه الاولى والثانيه ليست يعني لا يستطيع احد ان يشكك بها، ان الانسان مخلوق للكمال النهائي، لان اثبتنا هاي الامور. والامر الاخر انه الانسان يعني لا بد له من هاي المعرفه، لكن قد يشكك في إنسان بعقله تجربة الحسية قد يقول كافية ما أحتاج إلى وحي، لذلك لا تثبت ضرورة بعثة الأنبياء. سنزيد هذه المقدمة إيضاحا، لكن نطبق هذا المقدار. ضرورة بعثة الأنبياء وهذه المسألة التي هي من أهم مسائل الأساس لفصل النبوة يمكن إثباتها بالبرهان، مؤلف من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الهدف من خلق الإنسان هو السير في طريق تكامله من خلال ممارسة الأفعال الاختيارية من أجل التوصل إلى كمال النهائي. هذا الكمال الذي لا يتوصل إليه إلا باختياره وانتخابه. بتعبير آخر، إنما خلق الإنسان ليكون بعبادته وإطاعته لله تعالى مستعدا وأهلا للحصول على الرحمة التي يختص بها الأفراد المتكاملون. والإرادة الإلهية الحكيمة إنما تعلقت أصالة وبصورة مباشرة بكمال الإنسان وسعادته، ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الممارسة للأفعال الاختيارية، لذلك جعل مسار الحياة البشرية على مفترق طريقين واتجاهين لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب. وبالطبع أن أحد الطريقين يؤدي إلى الشقاء، لذلك تعلقت الإرادة الإلهية به بالتبعات. ثانياً، أن الاختيار الواعي والشعوري أضاف الاحتياج للقدرة على ممارسة العمل وتوفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال، ووجود الميل والدافع الخارجي أضاف لذلك. يحتاج أيضا إلى المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة والطرق الصالحة وغير الصالحة. وإنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله بكل حرية ووعي فيما لو كان يعرف الهدف وطريق الوصول إليه وكان عارفا بكل عقبات والعراقيل والانحرافات والمزالق. إذن فمقتضى الحكمة الإلهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية للوصول إلى مثل هذه المعارف والمدركات، وإلا فسيكون حال كذلك الشخص الذي يدعو ضيفا إلى داره ثم لا يدله على موضع الدار ولا على الطريق المؤدي إليه. هو من البديهي أن مثل هذا العمل مخالف للحكمة الإلهية موجب لنقض الغرض، والله تعالى حكيم لا يفعل ما يوجب من الطلب. ثلاثة، أن المعارف أو معارف ومدركات البشر العادية والمتعارفة التي يحصل عليها نتيجة التعاون بين الحس والعقل، وإن كان لها دور فاعل في توفير ما يحتاج إليه في حياته، لكنه لا تكفي في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية الدنيوية والأخروية. هالشي يقول حتى الحياتية ما تكفي. يقول حتى في حياتي أنا. أنا أدري. أقول هيك حاجة. سنرى في إيضاح المقدمة الثالثة إن شاء الله أقول هيك حاجة. وبملاحظة هذه المقدمات الثلاث نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الحكمة الإلهية تقتضي وضع طريق آخر للبشر غير الحس والعقل من أجل التعرف على مسار الكمال في كل المجالات، حتى يستطيع البشر الاستفادة منه مباشرة أو بواسطة أفراد آخرين بصورة غير مباشرة. وهذا الطريق هو الوحي الذي وضعه الله تعالى الأنبياء يستفيدهم منه بصورة مباشرة، وليستفيد منه الآخرون عن طريق الأنبياء وليتعلموا منهم كل ما يحتاجون إليه. ومن بين هذه المقدمات ربما يحصل التردد والتشكيك في المقدمة الأخيرة، ومن هنا يلزم زيادة إيضاح. زين، هذا بعض الدرس اللي تبدون نوضح لأنكم ترتبط بالمقدمات بالمنطقة ما أخذيها أنتم. برهان اللبني والإني ما أخذينه، يمكن الجزء الثالث عادة هو زين. قصور المعرفة البشرية، الإنسان
هل فعلا
أن العقل والحس قاصرين بمفردهما عن توفير احتياجات الإنسان الفردية الاجتماعية؟ ما أقول كله، لا لا، بعض، لكن بعض مو أي بعض، بعض مهم في بقائه ومسيرته في هذه الحياة، فضلا عن الأمور الأخروية. احنا جاي ندعي أن العقل والحس ما يوصل الإنسان إلى جميع الأمور المهمة الضرورية لبقائه في الحياة الدنيا فضلا عن الآخرة. شلون؟ يقول بعض المعارف البشرية وقد يتوصل لها الإنسان، ممكن، لكن قد تحتاج إلى فترة طويلة من التجربة، فترة يعني أصل بعض الأمور لا يمكن أن يتوصل إليها الإنسان عن طريق التجربة هيك بهالبساطة. شوفوا نظر المثال بالأدوية، هاي الأدوية هاي تصور الإنسان ما عنده أي معلومة عنها، هذا على النظرية اللي أنه الإنسان الأول ليس نبيا، يعني مو بتعليم الله، هذا شلون راح يتوصل للأدوية؟ راح تقول بالتجربة، مثل ما هذا الزنديق اللي حاجج الإمام الصادق قال له بالتجربة، قال له الإمام شلون بالتجربة؟ قال له احنا بعض العلاجات وصلنا لها بالتجربة، قال له زين، قال له أنت تدري أنه بعض العلاجات تحتاج إلى خلط دقيق للنسل، قال له صح، قال له بعض النباتات تنبت مثلا في شرق الأرض وبعضها في غرب، إيش ندري أنه تجيب هاي بالشرق تحطها لها بالغرب، هاي منين عرفها؟ قال له هاي إضافة إلى أنه افترض أنت إذا طبيب قاعد في مدينة في قوم في ظهران قوم حاطي مدينة وهو شي يريد يسوي، يريد يوصل العلاج، زين قال له أنت إذا زودت بعض المقادير أو نقصتها مو راح يكون العلاج تام؟ قال لي، قال له زين إذا أنطيت أنت هذا وشربوه ذول الناس وماتوا أبنائهم يخلون هذا الطبيب في المنطقة مالته؟ راح يثقون بي بعدين؟ واحنا همين واقفين سنوات خلي يجرب هذا شوية وكسع كاتل 3-4-3-4 هذا يفتن البشري. هو الإنسان الأول إذا ما يعرف أصلا يعني كل شيء من الحشائش قد تكون سامة هي أن تنتهي البشري، هذا صح لو مو صح؟ كيف توصلت البشرية لهذه العلاجات؟ كيف بقت البشرية لليوم؟ الإنسان هو عنده أنا فشايف روحه فتشوفه، هذه يعني شوفوا الإنسان أبسط مسألة جدا ما قدر أنه إلا بتعليم الله تعالى، قابيل قتل هابيل ما عرف شو يسوي بالجثة مات، حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. هاي مسألة بسيطة، مسألة الدفء، الإنسان كيف يهتدي له؟ فضلا عن أدوية وعقاقير وخلطات ودقة ونسل خبز، شلون يستطيع الإنسان يصنع بالله؟ بالتجربة شلون يسوي خبز؟ جدل يا بعض حتى يسوي خبز ويجب باله أكو شيء اسمه خبز؟ شوفون جد الإنسان مغرور وجد متكبر، جد يسوي نفسه أنه يفتي كل هاي الأمور وأنا أعتمد على الحس والعقل وعلى التجربة وأقدر أسوي وأقدر ما أسوي ما أحتاج إلى تعليم الله تعالى. يقدر يختار من بين كل هاي المحاصيل محصول الحنطة ثم بعدين يزرع ثم بعدين منية، بس شنو فرق عود الحنطة عن غيرها من الموجودات؟ وشلون عود من يوم طحن هذا وبعدين ينعجن وبعدين إذا تخلى عن النار بغير طعمه؟ هاي شلون توصل إلى الإنسان؟ شوف بجد الإنسان ضعيف، جد عاجز، مع ذلك شايف نفسه فشوفه أنه أنا أقدر عن طريق الحس والتجربة أقدر أتوصل لهذه المعرفة. يا عمي من أول واحد بالبشرية كان إخلاله حشيشة وطق ومات وانتهت المسألة. هذا حقيقة الإنسان واقعته بلا تعليم الله تعالى ما يسأل قرد الإنسان. لكن هاي خوف يعني. فالمهم بعض المعلومات لا يستطيع الإنسان أن يتوصل لها خلال التجربة، وإذا أراد أن يتوصل لها قد يراد لآلاف السنين مئات السنين حتى يتوصل لها بعض المعلومات. والإنسان مش مدري مثلا أنتم شوفوا في الجاهلية أكو بعض الأمور الإنسان هم نتيجة الغفلة مالته ويحتاج لها كثير قلنا من السنين، بعض الأمور لا نتيجة الشهوات مالته ما يستطيع أنه بعض المعلومات نتيجة الشهوات مالته ما ممكن أنه تبقى هاي المعلومات ثابتة. مثليش والإنسان بطبيعة الآن إذا سئلت قلنا ممكن أنه مرة وحدة تتزوج أكثر من زوج، يقول لا راح تختلط الإنسان مطيح. هاي الأمور قد بعقله ممكن إذا يفكر ويتعمل وهاي توصل له أنه هذا ابننا، بالنتيجة هذا ابننا سيد. لكن نتيجة الشهوات مالته قد ينحرف عنها. شو عن قبل شاب بالجاهلية، بالجاهلية شو كان الزواج مالته؟ كانوا يدخلون في 15 على مرأة واحدة، بعدين من يولد الولد خوش هي هاي بعدين أم الولد تجي تختار تقول أنا أقول هذا أبو واحد من دول 15 يصير هو أبو. لا هي تختار، هي تختار. حتى هاي أم عمر بن العاص نفس الحالة، كان واحد من عندهم أبو سفيان، كان واحد من عندهم العاص، كان اختارت العاص. لما يقولون لأن أبو سفيان كان دخيل وكان العاص زين ويا أبنائها الآخرين، فقالت هو هذا أبويا. فالنتيجة هذه يعني مع أن العقل قد يستطيع أنه يعرف هاي الأمور والمعارف هذه، لكن النتيجة النتيجة أنه بشهوته الإنسان قد يحرف هاي المعارف. بالنتيجة هذا راح إن شاء الله تعالى راح تجينا في فوائد بعثة الأنبياء، ما نريد قوله أنه المعرفة البشرية بمفردها أنه الإنسان إذا يريد يتعامل مع البشر هسه يتعامل بشر مع بشر، أكو بشر مختلفين في الأمزجة في الأذواق في الخصائص مالتهم في نفسياتهم، هذول ما هي العلاقات اللي تصير بيناتنا؟ كيف نضبط هذه العلاقات؟ إذا صار تزاحم ما هو الحل؟ وكثرة ما صار تزاحم في الأمور الاجتماعية، يعني بعبارة أخرى الحياة الاجتماعية تقتضي قانون وتقتضي قانون، لأنه راح يصير خلافات وصراعات طبيعية أخوة مو ملائكة البشر، راح يصير خلافات. من يضع هذا القانون، القانون الدقيق القانون الصحيح؟ إذا صار تزاحم كيف يصير التقديم على أساس وليه؟ لذلك البشر عادة عاجز عن أن يقدم قانونا صحيحا، والدليل على ذلك شوفوا احنا دساتيرنا اليوم الموجودة، احنا مو هسه اللي شايفين رواحتنا انه بعد نهاية العلم، وفي كل جيل ترى عبالهم ترى هم ما حد بعد يوصل وراهم، احنا هسه نهاية العلم بعد العلم لا يتقدم له ما ندري لعله بعد 50 سنة 100 سنة يباعونا بحكون علينا الاجيال اللي تجي بحكون علينا يقول ماذا شون كانوا عايشين شون، ما احنا هسه مثلا بعضنا قد يضحك على أهل الكهوف أو على قبل 300 سنة 400 سنة على الناس يكون ما ندري شلون عايشين قبل لا موبايل لا ستلايت لا كذا لا كذا، بعد 100 سنة يجون يضحكون يكون دول شلون كانوا عايشين ما ندري يعني في أي مجتمع يعني المفروض كان بنزين و
زين. مين اللي قال إنه هذا هو الطريق الأمن هذا الاحتياج هو الوحيد؟ بالتالي من العقل
لا العقل يبين أننا بحاجة إلى طريق آخر، العقل شو يقول؟ يقول أنا بالنسبة لي عاجز عن أن أوفر هذا الطريق. إذن يا طريق آخر، يقول لابد أن الله تعالى من خلق الإنسان ليصل لهذا الكمال، لابد أنه أكو في الطريق آخر يبين له هذا الكمال. ما عندنا غير طريق آخر يبين لنا الكمال. شنو الطريق الآخر تفترض أنت؟
هذا اللي صارت بيننا استقرأنا.
لا أنت هسه ترضينا طريق آخر. شنو؟ شنو؟
قد يقول لك ممكن.
ها لا.
على وجه الحصار إن يؤمن يوفر هذه الاحتياجات التي لم يتوصل إلى العقل ولا يحس إنه هو الواحد.
وجه الحصار واضح عقلا. تريد أسوي لك عقلي حصار عقلي؟
نعم.
أنا أسوي لك حصار عقلي. إما عن طريق الإنسان أو لا. ما اللي يوفر الطريق هذا اللي يشوف الطريق أما الإنسان أو لا؟ هذا لا منه الحيوان هو أقل رتبة من الإنسان، النبات أقل رتبة من، إذا لابد أن يكون أعلى من الإنسان، والأعلى من الإنسان هو الله تعالى أو قل الملك. واضح؟ فلذلك ما ممكن أنه إحنا ما دام قلنا هو هسه أعلى رتبة وجودية بالنسبة للموجودات الإنسان، ما دام قلنا الإنسان هو ما يستطيع بعد بتال لابد أن يكون من أعلى من الإنسان، أعلى من الإنسان من الله تعالى اللي هو عن طريق الوحي. زين، النتيجة أنه أنتم اليوم تشوفون أنه إحنا كل يوم جاي القوانين تبدل تغير، مو يوميا يعدلون بالقوانين. هذا شيء يكشف، يكشف أن القانون مو صالح للاستمرار. إذن بخلل هو، ليش القانون يغير؟ قوانين الدساتير ما سمعون يوميا يعدل البرلمان في قانون في شيء؟ هذا شنو؟ ما يكتشف خلل ونقص في قانون؟ إلى اليوم كل ما يخلون قانون ورا فترة يخلوا له، ها لا خلوا له ضابطة هاي معينة، ها ضيفوا له فقرة هاي، ها عدلوا هذا شوية. ليش؟ هذا يكشف نقص القانون. إذن إلى اليوم البشرية ما وصل إلى قانون تام وكامل. هذا يكشف عن أن العقل البشري ما قادر. هذا إضافة إلى أنه إحنا، إضافة إلى أنه إحنا يعني ما نريد قوله أنهم هم استفادوا في تجاربهم من الوحي كثيرا. هاي القوانين كثيرة من الأمور استفادوا من عدم الوحي باعتبار الأديان مع الإنسان منذ بدايته يعني. بالتالي الإنسان على مستوى القانون هذا ما يستطيع أن يرتب قانون الدنيا مالته إذا صار تزاحم كيف. هذه أولا. ثانياً، عادة المقننين والمشرعين لما يخلون قانون من يخلون؟ يخلون للدنيا والحياة الاجتماعية غير والآخرة. اللي هي الجانب الأهم من الإنسان. الآخرة شنو وضحها؟ مسكوت عنها؟ لا مو مسكوت عنها، أصلا يرمونها بالحجارة. آخر شنو آخر؟ اليوم المقدرين تقول تعال قلنا للآخرة يقبل بنا؟ هو أكو آخر؟ ما أكو آخر. ها؟ هو ما أكو أصلا آخر. ما أكو زين. وإذا أراد يخلي للآخرة قوانين سلمنا همين جوا قال يلا سعنا خلصت من الدنيا حنا جل الله يستطيع أن يقلن للآخر، يعرف شنو الأمور النافعة في الآخر من غيرها. إذا كانت الأمور الدنيوية قد تخضع للتجربة والحس وغيره، الآخرة هو الأمور الأخروية ما خاض على هذه. مش بدري هذا يقدم من ذات بأخر. خلنا تنزل كلش. احترضوا راح يجينا فد بعد فد 2000 سنة، مو على تعبير الهندسة تراين ديرر محاولة وخطأ وهذه نهاية السوالف وبالمستقبل بعد فد هسا فد 10 مليارات سنة بعد المستقبل، ها نحتمل أن نخلون فد قانون مرتب تام ما بي نقص. احتمال، احتمال فد بعد 10 مليارات شو تريد؟ 10 تريليونات يا بهمين لك 10 تريليونات سنة. يخلون البشرية بعد فد قانون متكامل وما بي نقص. هاي النظرية مال القانون اللي ك كيف يصل الإنسان إلى نهاية الصعيدة في مقدمة يوم الموعود للسيد صدر رحمة الله عليه. نظرية هي نظرية العلم، نظرية القانون. خلينا نفترض هاي النظرية القانون أنه البشرية بعد كذا مليار سنة تستطيع أن تصل إلى قانون متكامل ما بقليل، خلص بعد ما تحتاج واحد، لأنه راح تصل إلى هذا القانون الكامل التام. بس تقول في الدنيا، قول لا افترض حتى بالآخر عندهم فدي إبداعات وفد قدرات، وهذه بعد فد 10 مليارات سنة، شو القصة؟ العلم متطور يوصل إن شاء الله للآخرة ويقدر يعرف قوانين الآخرة ويخلي له فد. أقول خوش سينو، هاي البشرية، هاي الأجيال مال البشرية كده. الله تعالى خلقها لما يوصلون ذاك القانون، هاي شنو؟ هاي الظل هيج، هاي غثاء شنو؟ حتى لو تصلون بعدين إلى العقل البشري، ما نريد قوله، حتى لو العقل البشري بعد كذا مليار سنة يستطيع أن يرتب قانون ينفع للدنيا والآخرة وما بأي خلل، زين وهاي الأجيال من البشرية هاي خلقتها شنو؟ هاي عبثة، لأن ما بعد ما عرف الطريق الكمال ماله، لأنه إحنا قاطعين الوحي هسا عن الساحة. هسا إحنا فرضنا وحي ماكو، إذا وحي ماكو هاي بعد 10 مليارات سنة يلا توصل إلى الطريق، زين وهاي الأجيال من البشرية هاي شنو؟ شنو مخلوقين من؟ إذا لم يبين لهم طريق الكمال علم المخلوقين، هذا خلقهم راح يصير عبث. وهذا العرف نفسه اللي قلنا أنه واحد يعزلنا جماعة وبعد ما يدليهم بالطريق ولا هذه، هو هذا نفسه. توقع مروان مقرر يعزمكم بس فالنتيجة شنو؟ إذا لابد من وجود وحي أكثر من ذلك. فسال البرهان جاي وصلنا، جاي نقول ما دام الإنسان بعقله بحسه لا يستطيع أن يصل إلى طريق التكامل، وخلقة الإنسان هو مخلوق للتكامل، إذا لابد أن يكون أول بشر نبي، ولا يكون خلق عبث، لأن ما راح يعرف الطريق. إحنا جاي نقول الإنسان مخلوق للتكامل، وطريق التكامل ما يستطيع أن يصله عن طريق الحس والعقل، إذا لابد أن يكون أول نبي عارف بالطريق، وإلا يكون خلق عبث. علم الموجود إذا هو ما ينزل، افترض تقول يا الله اللي يطلع من بطن بعض الجيل العاشر ما أنت يصير نبي، يقولوا هذول شنو؟ بل هو هذا أصلا موجود علمه، هذا شنو؟ فلا بد أن يكون أول بشر نبي يعرف الطريق حتى يستطيع يصير. فإذا لا بد من وجود وسيلة أخرى غير العقل الحس اللي هو الوحي حتى يعرف الإنسان هذا الطريق مالته. هذا واضح المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة واضحة زين. هاي المقدمة الثالثة، المقدمة نكمل هاي حتى إذا يصير تطبيق على الدرس القادم، أنه ما هي فوائد بعثة الأنبياء؟ ما هي فوائد بعثة الأنبياء؟ سيقولنا إضافة الفائدة الأولى طبعا بالإضافة إلى الهداية مال الناس وبيان طريق التكامل اللي هسه أثبتنا، قلنا أكو معلومات البشر قد يغفل عنها، قد ينساها، قد تحتاج إلى تجربة طويلة، قد بسبب شهواته وميوله ورغباته يهمله، يجون الأنبياء يثبتوها. طبعا لا، حتى في وجوده مو قلنا الطب، هو الإنسان بدون طب أي مرض يلاقيه موته، بالتالي ينقرض النوع البشر. يجون الأنبياء يثبتون هاي الأمور ويبينون هاي الأمور للناس. طبعا وقلنا الإنسان بعدين الوحي يرسم الأساس والخارط، بعدين البشر عن طريق عقلهم يقدرون يكاملون هاي المعلومات، خليهم الوحي ما يتدخل بهم.
وتجي إلى الإشكالية اليوم
اللي هي
على المتدينين،
اللي هي
لما يقولون متدينين شنو اللي يسووا شنو كذا،
نقول الأنبياء هم اللي يعلموا البشرية. هو من اللي يعلم؟
بس مش كان يعلم المتدينين اليوم يقولون إنه أنتم شنو اللي سويت لنا شيء.
هو شنو شغله هسه كفقيه؟
إحنا شنو قالوا؟ لأن هذا مو شغله. إحنا شغلنا الإنسان، يعني الإنسان جنة بناء الروحي والكذا. بس هو يبقى عندنا هذا إشكال.
لا لا، أرد أقول هو منو اللي علم الإنسان هاي المعلومات؟ ما أرد أقول أنه منو اللي يمشي بيها. أرد أقول الإنسان بلا وحي ما ممكن أن يتوصل له. هو من اللي مدد المدن؟ من اللي علم الناس الخياطة؟ من اللي كتب بالقلم؟ إدريس؟ مو هرمس الهرامس اللي يسموه حتى شو اسمه الفلاسفة؟ الأنبياء؟ بدون الأنبياء قول كيف ممكن للبشرية أن تتكامل تصل إلى هاي الأمور؟ ممكن يعرفون أنه خياطة؟ شنو خياطة؟ ثياب شنو يعرف البشر؟ علاج يعرف شنو معنى العلاج البشري؟ فلذلك الأنبياء هم اللي علموا البشرية وخلوهم ينطلقون. هاي من جهة. من جهة ثانية ما نريد قوله، إحنا اليوم الفقيه شغلة استنباط الحكم الشرعي، مو شغلة هاي الأمور. فأنت تيجي تقول له صناعة لطيارة، يقول هو أنا تخصصي أصنع طيارة. ليش الطبيب صنع طيارة؟ ليش المهندس مثلا، مو المهندس، المهندس شغلة يصنع طيارة مثلا، ياهم نجار صنع طيارة، هذول كلهم لازم نحرقهم؟
ما هو لازم مرات نسألهم ويجاوبون يقولون هذا مو شغلهم. يعني
من هم؟
هم يعني
هو الفقهاء يقول لك مو شغل، يعني شغل استخرج حكم شرعي الآن.
يعني هذا عن طريقهم هاي الأمور.
عن طريق الدين، عن طريق الوحي، صح. بس هذا مو شغله، هسه مو تخصصه. هسه مو تخصصه. أنا كفقيه في عصر الغيبة
البشرية
اليوم تستطيع أن تقدم لأنفسها شيء. بشرية اليوم مو عاجزة عن طريق العقل، الله تعالى زودها بالعقل. احنا جاي نقول في المساحات اللي العقل ما يستطيع ان يصلها الله تعالى يتدخل. هاي الامور يستطيع العقل ان يمشي بها، راح يجينا ان شاء الله تعالى. اصلا الانبياء ليش ما زودوا بالتقنية الصناعية؟ ليش ما اجى النبي صلى الله عليه وسلم اجى ومكان ماله هاي مالتهم يجيب يصنع الليزر وفصارخ واحد على سادة قريش؟ تنتهي المسألة. ما تقول لي حمزة راح عليه السلام وجعفر بن أبي طالب وفلان وفلان، مو سؤال. ليش ما التقنية طلعوها الأنبياء؟ بالتالي أن المجتمع البشري ذاك مالتهم راح يؤمن بهم تلقائيا. هذا من يشوف دبابة وين النبي؟ هو كان يزد الهبل، يشوف دبابة شو يسوي؟ هذا زين. فلماذا لم يزود الأنبياء به؟ هم زودوا لم يزودوا؟ راح تجي إن شاء الله الأجوبة معلومة. زين، إجمالا أنه ما هي فوائد بعثة الأنبياء؟ نقول بعض المعلومات البشر ممكن أن يتوصل لها، لكنه قد يغفلون أو يحتاجون إلى فترة زمنية طويلة من أعمارهم حتى يتوصلوا لها. يجون الأنبياء يقررون هذه المعلومات ويثبتوها حتى ما تنساها البشرية. هذا مثل قلت لكم أنه مجموعة من الرجال يزوجون مرأة واحدة، يجون الأنبياء يقولون هذا خطأ. لكن الإنسان بسجيته لو ترك، بعقله لو ترك، لكن نتيجة شهواته أنه ينحرف عن هذه الأمور يعني. لكن يجون الأنبياء يهدبوها، يثبتون هذه الأمور على ما هي عليه، وبعدين تصير بشرية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية من فوائد بعثة الأنبياء أنه في الجانب العملي الإنسان يحتاج إلى القدوة العملية، مو؟ والقدوة العملية تؤثر كثيرا أكثر من الكلام. وين واحد يسولف عليك، وين واحد يشوفه، هو الشريعة كاملة الجامعة. والأنبياء هم المجسد العملي، لكم في رسول الله أسوة حسن. فإذا الأنبياء يمثلون قدوة لمجتمعاتهم. النقطة الثالثة هي القيادة الاجتماعية والسياسية، وفي جميع المجالات فيما لو توفرت الظروف للأنبياء. الأنبياء من وظيفتهم أن يقودون البشرية حتى يوصلونها إلى كمالها. لو توفرت لهم الظروف، وإذا مجتمع يقود معصوم ما بالك بالمجتمع، يعني كيف سيزدهر يعني وأموره تترتب يعني. ممكن عندنا دقيق فيها مجال نقرأ قصور المعرفة بالكي. من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في كل أبعادها وجوانبها، لا بد من التعرف على مبدأ وجود الإنسان ومصيره وعلاقاته بسائر الموجودات والروابط التي يمكن له إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات، وتأثير هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادته وشقائه. وكذلك عليه أن يحدد نسب المضار والمنافع ودرجات المصالح والمفاسد والموازنة بينها لتتحدد بذلك وظائف هذا العدد الكبير من البشر، والذي يتميز بخصائص بدنية ونفسية متفاوتة، وكل منهم يعيش ظروف اجتماعية مختلفة، بالتالي يحتاجون إلى قانون يضبطهم. لكن الإحاطة بكل هذه الأمور لا تتيسر، وليس لفرد أو جماعة فحسب، لآلاف الجماعات المتخصصة في مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان. لا يمكن اكتشاف مثل هذه الدساتير الخاصة يعني في المصالح الفردية والاجتماعية المادية والمعنوية، ولا حل التزاحمات وتقديم الجنبة العملية الأفضل فيها. إنما يلاحظ من مسيرة التغيرات الحقوقية والقانونية عبر تاريخ البشر مؤشر على أنه لم يوجد حتى اليوم، بالرغم من كل البحوث اللي أجريت، يعني أن المقننين والمؤسسات في العالم لم تتوصل دائما يعني إلى هذا القانون الأكمل، بل أنه دائما نتيجة التغييرات اللي يصير تحصل يعني تكشف عن نقاط ضعف القوانين الوضعية، ولذلك يحاولون إصلاحها وتكميلها بإلغاء مادة ونسخها وإضافة مادة والحق. ويجب علينا أن لا نغفل عن أنهم استفادوا كثيرا من تقنين القوانين من الأنظمة الحقوقية الإلهية والشرع السماوي. وكذلك ينبغي أن نعلم بأن كل جهود المقننين الحقوقيين متوجهة لتوفير المصالح الدنيوية والاجتماعية دون الاهتمام بتوفير المصالح الأخرى، وملاحظة مدى علاقتها بالمصالح الدنيوية. وإما لو أراد الاهتمام بهذا الجانب الأخرى يعني، فإنهم لن يتمكنون من وصول نتائج يقينية قاطعة، لأنها مصالح غير خاضعة للتجربة ولا يمكن تقنينها عن طريق التجربة، وما بأيديهم التجربة فقط يعني، فلا يمكن تقويمها بدقة. وحين تتزاحم وتتعارض مع الدنيوية لا يمكن التعرف على مقياس أهمية أحدها. من خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين يمكن لنا تقويم العلم البشري عبر آلاف السنين لتوصل إلى النتيجة اليقينية أن الإنسان البدائي أكثر عجزا من الإنسان عصرنا في تحديد الطريق الصحيح للحياة، وعلى فرض وصول الإنسان عصرنا لنظام حقوقي صحيح وكامل من خلال تجارب على في السنين، على تقدير القول بأن هذا النظام يتكفل توفير السعادة الأبدية والأخروية بالدنيا والآخرة، فإن هذا السؤال يبقى ملحا كيف يتلائم إهمال أجيال كثيرة عاشت عبر التاريخ الطويل. زين، والحاصل أن الهدف من خلق الإنسان من البداية حتى النهاية إنما يقبل التحقق في أرض الواقع، فيما لو وجد الطريق آخر غير الحس لمعرفة حقائق الحياة ليس له إلا الوحي. وقد اتضح مما ذكرنا أن مقتضى هذا البرهان أن يكون الإنسان الأول نبيا ليتعرف على الطريق الصحيح للحياة عن طريق الوحي. فوائد الأنبياء فيها النجاة، يعني بالإضافة إلى هداية الإنسان وطريقه، أولا هناك كثير من المعلومات التي يمكن العقل الإنساني إدراكها لكن ربما يغفل عنها، أما الاحتياج لزمن طويل وتجارب كثيرة كمعرفة الأدوية، وإما نتيجة اهتمام الأفراد وانهماكهم في الأمور المادية، وإما لسيطرة الميول الحيوانية عليهم، أو ربما تغيب عن الناس نتيجة للتربية المنحرفة. زين، شلون قبل كانوا يدفنون الزوجة مع زوجها، والتقاليد الدينية تعتبر عندهم، أو يقدمون أبنائهم يذبحوها قرابين للآلهة، يعني أمور منحرفة يعني جون الأنبياء يعني. زين، والتعليمات السيئة بتعليمات صحيحة، ومن هنا يعرف السبب في إطلاق صفتي المذكر والنذير على الأنبياء. المذكر باعتبار المعلومات العدوم اللي ممكن يتوصلونها يجي يذكرهم بها يثبتها لهم، والنذير باعتبار ينذرهم. زين، يقول أمير المؤمنين ليستعدوهم ميثاق فطرته، معلومات العدوم على الميثاق مالتهم، ويذكروهم منسية نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ. اثنين، طبعا استعدوهم ميثاق فطرته بمعنى أنهم يذكرون الميثاق، يقولهم أنتم قبل كان عندكم عقد جيبوه رجعونا العهد والميثاق اللي أخذوه عليكم، استعدوهم ميثاق فطرته، أكو ميثاق بيناتكم، وين العهد ميثاق؟ اثنين، من أهم العوامل التي لها تأثير فعال في التربية وفي رشد الإنسان وجود القدوة في العقل. قد أثبتت أهمية ذلك بحوث علم النفس والأنبياء الإلهيون خير قدوة للبشرية. ثلاثة، من المعطيات وفوائد وجود الأنبياء ممارسة القيادة والتوجيه في المجالات الاجتماعية والسياسية، والقضاء حينما تتوفر الظروف اللازمة، وبديها أن القائد المعصوم من أعظم النهاية عمل الإلهية للمجتمع، حيث تحل بواسطته كثير من المعضلات والاضطرابات الاجتماعية، ويتم إنقاذ الأمم من الاختلاف والتنازع والفوضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.